بسم الله الرحمن الرحيم، تأكيدا لما قد سمعناه من النصح من الشيخ أبي سامي بارك الله فيه وفي الجميع بشأن الأبناء أصلحهم الله ونفع بهم، من حيث التربية النافعة أنه إذا أخذ الوالد ولده معه للمسجد للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو، وهكذا من حديث سبرة بن معبد حديث حسن والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخره، أنه علمه ابن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك الحديث. وقال لابن مسعود: إنك غليم معلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شجرة تشبه المؤمن، أخبروني أو أنبئوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، أي كل يقول هي شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر وكان غلاما: فوقع في نفسي أنها النخلة، فلم يقلها لأنه بوجود أكابر الصحابة أبي بكر وعمر. قال له أبوه: لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. الحديث تشجيعا له على الإجابة والطلب، طلب العلم. وكان ابن عباس حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، أي ولما يحتلم، ويتحرى مجالس أكابر العلماء الجلوس معهم لأخذ العلم. وعلى ذلك نشأ الرعيل الأول عليهم رضوان الله في التربية الطيبة للأبناء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنهج الصحيح السلفي. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى تمرة ملقاة ومعه الحسن فأخذها الحسن ليأكلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، إنا لا نأكل الصدقة، أي نهاه عن أكل تلك التمرة لأنها من الصدقة ولأن الصدقة لا تحل لآل البيت لا سيما لبني هاشم، وقد جاء أيضا لآل المطلب، لأنهم ما شأن آل المطلب وبني هاشم لا شيء واحد. قصدنا بهذه الإلماحة العناية بالأبناء حفظهم الله، وإن تنشئتهم تنشئة علمية سلفية ليوفر على المجتمع المسلم خيرا كثيرا، ويريح الأسر والجماعة والبلدان، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وذكر الحديث. وشاهدنا منه شاب نشأ في طاعة الله، فتنشئة الشاب في طاعة الله يؤهله للجنة بإذن الله عز وجل وفضله ورحمته. ويؤهله قبل ذلك لبر والديه وصلة أرحامه وحسن الخلق وحسن الجوار وحب العلم النافع وأهله ومجالسة الصالحين والبعد عن مجالسة الفاسقين. لهذا قلنا إن تنشئته توفير تعليمه وتربيته، والتربية من البداية. فيقولون إن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، التعليم في الصغر نافع ومثمر وله ثمرته، وكذلك بقاياه، فإن هدى الله عز وجل ذلك الولد صار صالحا، وإن حصلت منه مجالسات أو شيء من ذلك ربما بقيت منه من ذلك الخير بقايا تؤثر فيه ولو بعد حين، والأمر لله سبحانه والتوفيق منه. وهذه أسباب للهداية والتوفيق بفضل الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه، ولكن العمل بالسبب أمر مطلوب. هذا وأخذ الولد للعلم بضوابطه الشرعية ومجالس العلم الأدلة المذكورة مشروع، ولصلاة الجماعة، لكن بضوابطه أن يكون محافظا عليه ويكون بجانبك، فتعطيه دفترا وقلما وتكتب له بعض الأحاديث حتى يتهيأ له أن يستفيد في تلك الجلسة حديثا يحفظه ويكتبه أو أكثر من ذلك، وحتى يوفر عليك أيضا طمأنينة لقلبك أن ولدك بجانبك، وحتى لا تخشى عليه أن يذهب هنا وهنا. وهذا من حسن الرعاية، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ومن حسن التربية. أما أن يأتي الإنسان للصلاة، صلاة الجماعة، ثم يتفرق أولاده هنا وهنا ويشوش ويشوشون على المصلين شأن الأطفال، فإن الأطفال ليس لديهم تمييز، فهو شأنه اللعب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الشيطان أن يمر بين يديه ويصلي، خلق النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان، قال: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بهذه السارية يلعب به صبيان المدينة. والشاهد يلعب به صبيان المدينة. فهو إذا انفلت الولد، إذا انفلت يحصل منه لعب شأنه. فإذا هذا هو، بارك الله فيكم، سواء هنا أو غير هنا، كن ملازما وداعيا أن يعينك الله على تربية ابنك الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهي ثمرة عظيمة في هداية الولد، يبقى نفعها في حياتك وبعد مماتك. ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا من آثارك الطيبة وتعليمك ورعايتك، وهو من كسبك أيضا، وإن الولد من كسب أبيه. هذا وآخر أيضا من مما يليه في المعنى من شؤون المساجد. تعلمون حفظكم الله أن المساجد لها أحكام عظيمة، وقد أفردها الأئمة بالتصنيف، كالزركشي وغيره من الأئمة، كتب كثيرة في فضل المساجد وأحكامها، وهي خير البقاع على وجه الأرض، أحب البقاع إلى الله. أعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها. وذكر على أن الأسواق بعض فيها الشيطان وفرخ. ومن شأن المساجد السكينة والإقبال على ما هو من شأن المساجد من ذكر الله. قال الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وهذا الصنف أثنى الله عز وجل عليه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أي هذا شأن هؤلاء الرجال الحريصين على الدار الآخرة وما عبد الله فيها، والبعد عن عذاب الله سبحانه وتعالى. حتى مجرد الدخول فيها له أحكام وأذكار، والخروج منها والجلوس فيها وعدم أكل البصر والكراث والثوم. من دخل هذا لا يقربن مساجدنا، من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا. وإذا دخل قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه القديم وسلطان، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وفي الدخول يدعو الله: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا جلس استغفرت له الملائكة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد، عن أبي هريرة في الصحيح، لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة. الخطوات التي هي إلى المسجد رفعات، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. يقولون اللهم اغفر لهم الحديث، فيبقى في ذلك المكان ما لم يحصل منه أذى، الملائكة تستغفر. فإذا حصل منه أذى لمصل أو ذاكر أو قارئ كان ذلك من حرمانه، سبب حرمانه من استغفار الملائكة. وقد يتأذى القارئ والذاكر والراكع والساجد من الحديث والهيشات بجانبه ورفع الصوت. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا يجهرن بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه، يعني أنه لست أحق بالمناجاة دون هذا الذي بجانبك فتحرمه المناجاة ولذة المناجاة والإقبال عليها وتنفرد بها أنت دون الذي بجانبك، كلكم يناجي ربه. هذا له حق أن ينفرد بشأنه حيث أنه يهدأ باله، وذاك كذلك وذاك نعم. والهيشات ليست من شأن المساجد، هي من شأن الأسواق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق، هيشات الأسواق. فإذا بين ذاكر لله عز وجل وراكع وساجد ومسبح ومراجع للقرآن بصوت خافت، يعني لا يشغل من بجانبه، وهكذا إن تحدث فيما يلزم بحديث مع صاحبه فيما يلزم وما لا بد منه بما لا يحصل منه تشويش، لأن حديث الكلام في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب لا يثبت، لكن لا إفراط ولا تفريط، إن لم يثبت فقد ثبتت أدلة غيره في أحكام المساجد. ومن كان له حديث أيضا يلزم فالبيت قريب يتحدث فيه، يتحدثون إذا أرادوا أن يتحدثوا يتحدثون فيه، ولله الحمد قريب خطوات. وهكذا بارك الله فيكم، هذا الذي قصدنا ما كان من هذا الشأن المهم. فإن أمر الآداب، آداب المساجد وشأن المساجد وغير المساجد وتربية الأولاد، قد صنف أهل العلم فيه كتبا مفردة، وما كتاب الإمام البخاري الأدب المفرد إلا من هذا الشأن، وما كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي إلا من هذا الشأن، وما كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح إلا من هذا الشأن، وجملة بين كتب مفردة ومضمنة، ومن ذلك كتاب الأدب أو الآداب للأدب لصاحب الإمام البخاري في صحيحه. وبقدر ما ينبل الإنسان في الأدب وتلقيه ينبل أيضا يكثر أجره، يتضاعف أجره عند الله. ولا أدب أعظم من تلقي الأدب من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقبل درسنا كان درسنا البارحة في بعض المذاكرة حتى نتأكد من ثبوتها، في أقصد ثبوت فهمها عند بعض إخواننا إن شاء الله، أخذنا ما يتعلق بالرمل في الطواف بالبيت والسعي، هل هذا له حكمة؟ هل هذا الرمل له حكمة، سواء الرمل في الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة؟ نعم، ما حكمته؟ يعني هذا في الطواف الرمل في المطاف، وهكذا في السعي، منها تذكر ومحبتهم وما قاموا به في جناب الله عز وجل. نعم، وكذلك أيضا محبة السابقين الصالحين. ها، وكذلك الرمل من حكمته إغاظة الشامتين من المشركين الذين كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هو وأصحابه من المدينة قد أتعبتهم أو هنتهم حمى يثرب، يعني أنهم سيصيرون ضعفاء لا جلد لهم ولا قوة فيهم. طيب، أمر الرمل في شأن المكي وفي شأن الآفاقي إذا بقي في مكة وأراد أن يعتمر عمرة التطوع أو نحو ذلك فيه خلاف. ما كان الذي خرجنا به؟ نعم، أليس عليه فيه كم آثار؟ أحسن، ثبت عن ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء بن أبي رباح ليس عليه رمل على المكة. المرأة ليس عليها رمل في طوافها بالبيت ولا سعي ولا في سعيها بين الصفا والمروة، وفيه إجماع. فما مستنده؟ فإن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل. نعم يا أبا إحياء. إيه، كان النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم أزواج أمهات المؤمنين، وجملة من النساء كثير، وما علم أن واحدة رملت ولا أيضا سعت بين الصفا والمروة جريا كما يفعل الرجال سعي المجهود. أورد بعض أهل العلم إشكالا على هذا أن زوجة إبراهيم هاجر أم إسماعيل رضي الله عنها، نعم، يعني أن هذا لا تكاد توجد أنه ما أنه يكون فارغا للنساء. هذا الشيء الثاني أيضا، إذا انفردت هذه العلة من كون ما أحد يراها من الرجال، ليس هذا المكان إلا للنساء، بقي الضعف، حرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فهي ضعيفة، وهي قد يكون أيضا إذا كان حكما شرعيا مضطردا قد يأخذ هذا الحامل وكبيرة وما إلى ذلك فيضرها. فلهذا الإجماع الذي على السنة هو المعنى الصحيح، وحتى وإن كان المطاف أو المسعى فارغا ليس فيه رجل واحد على الصواب. أما أم إسماعيل رضي الله عنها فذلك شأن ضيق، شأن شدة، كان في شأنها شأن شدة، وأيضا يعني كانت تفعل هذا كما هو شأن الإنسان الخائف من الرجال أو النساء في حالة شديدة. وقد جاء من ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، ولنا به أسوة، وقالت أم المؤمنين لكنا فينا أسوة. نعم، ها، الجلد. نعم، أخذنا فقرة أخرى عن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واختلفوا في هذا المقام، منهم من قال هو الحرم كله، ومنهم من قال هي المشاعر كلها، ومنهم من قال هو ذلك الحجر الذي في ذلك الموضع. أيهما أرجح؟ نعم يا جماعة، من أهل العلم رجحوا ذلك وهو الصواب، وتلك لا تتنافى معه، فكونها مشاعر وكلها يعني وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكلها تعبد لله فيها هذا لا شك فيه. لكن الآية نزلت في اتخاذ مقام إبراهيم ذلك الموضع بالذات مصلى اتخذ من مقام إبراهيم مصلى, وهكذا حديث جابر كما في قول عمر وافقت ربي في ثلاث ومنها الآية ذكر الآية. أما درسنا الليلة فيتعلق بإذن الله عز وجل في مكان المقام, وقد اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول بأن المقام كان لاصقا بالكعبة, وأخره عمر رضي الله عنه عن مكانه, وهذا القول نقله الحافظ في الفتح قال وكان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن, وهكذا نقله ابن كثير عند الآية اتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر أي الأسود يمنة الداخل الحجر كان يمنة الداخل من الباب. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة, أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك, ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف. وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه, وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم, وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر, وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده, ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين انتهى. وقال الشوكاني في فتح القدير وهو الذي كان ملصقا بجدار الكعبة وأول من نقله عمر بن الخطاب. وللشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فصل في مجموع رسائله وفتاواه بيان موضع المقام في عهد النبوة, وأن أول من أخره عمر بن الخطاب. واستدل من قال بذلك بأدلة منها حديث ظاهره الصحة والراجح إرساله أخرجه البيهقي في دلائل النبوة قال أخبرنا أبو الفضل القطان قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت, ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا أخرجه الفاكهي في أخبار مكة من طريق الدراوردي به, ورجال إسناده ثقات الدراوردي قد وثقه جماعة, وهشام قال عنه الذهبي شيخ الإسلام, وأبوه عروة بن الزبير قال شيخ الإسلام, لأن ابن القطان قال وهشام اختلط فدافع عنه الذهبي في الميزان على أنه وإن اختلط لكن لم يضر اختلاطه, وحديثه القديم والحديث إلى أن مات حديث ما زال الناس يأخذونه وهو صحيح. لهذا بعد دفاعه بهذا المعنى عنه قال: قلت هشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلنا أخرجه الفاكهي ورجاله ثقات. ولهذا قال الحافظ بن كثير في تفسير هذا: إسناد صحيح. وقال الحافظ بن حجر في الفتح: إسناده قوي، لكن رجح أبو زرعة أنه من مراسيل عروة. قال ابن أبي حاتم في علله 896: سمعت أبا زرعة وحدثنا، ذكر الحديث وحدثنا عن أبي ثابت محمد بن عبيد الله المديني عن عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن المقام كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر رضي الله عنه. قال: فسمعت أبا زرعة يقول: لا يرويه عن عائشة رضي الله عنها، إنما يرويه عن هشام عن أبيه فقط، أي أن الثابت أنه موقوف على إنما يرويه هشام عن عائشة عن هشام إنما يرويه هشام عن عائشة طيب عن أبيه أنه من مراسيل عروة بن الزبير وليس عن عائشة. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جري قال: سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر رضي الله عنه أول من رفع المقام فوضعه موضعه الآن، وإنما كان في قبل الكعبة. وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة من طريق ابن جريج به. وهذا إسناد ظاهره الصحة. قال الحافظ في الفتح: صححه الحافظ في الفتح 869. قلت: وسنده منقطع. عطاء بن أبي رباح ولد في خلافة عثمان بعد موت عمر رضي الله عنه بعدد سنين. ويقول: سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون. فإذا عندنا مرسل عروة، وعندنا هذا القول عن عطاء وغيره، قول ابن جريج، وعطاء ما أدرك عمر، وإنما كانوا يقولون. القول الثاني إن المقام في مكانه الحالي ولم يؤخره عمر رضي الله عنه، وإنما رده عمر رضي الله عنه لما جرفه السيل. قال الأزرقي في أخبار مكة: حدثني جدي قال حدثني، وهو الأزرقي العمد على كتابه إن كان فيه بعض الكلام، وجده محتج به. قال حدثني جدي قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: موضع المقام هذا الذي هو به اليوم هو موضعه في الجاهلية وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إلا أن السيل ذهب به في خلافة عمر فجعل في وجه الكعبة حتى قدم عمر فرده بمحضر الناس. وقد جمع الناس ونشدهم الله من يعلم موضعه بالتحديد، فجاءوا بخيط كان موضوعا هناك، يعني قد قاسوه بين الحجر وبين الكعبة في المكان الذي كان فيه، وأخذ الخيط الحجر الخيط عمر بن الخطاب وقاس به إلى ذلك الموضوع ووضعه فيه، أي في مكانه هذا الذي هو فيه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي أن هذا الوضع ليس ابتداعا، أقصد من أول شيء أنه هو الذي اخترعه، ليس اختراعا وإنما اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس اختراعا إنما اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلوه بجانب أي مرسقا حتى يأتي عمر يضعه في المكان المناسب، لأنه أمير المؤمنين، ومن الذي سيضع الحجر غيره؟ فرده بمحضر الناس. قال مالك في المدونة: بلغني أن عمر بن الخطاب لما ولي وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم، وقد كان مرسقا بالبيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وقبل ذلك، وكانوا قدموه في الجاهلية مخافة أن يذهب به السيل. هذا قوله في الجاهلية حتى بعد ذلك أيضا. ف فلما ولي عمر أخرج أخيوطة أي حبلا كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل فقاسه عمر فأخره إلى موضعه اليوم فهذا موضعه الذي كان في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم. قال النووي في تهذيب اللغات والأسماء واللغات لكن هذا في اللي هي كتابان كتاب تهذيب الأسماء فيه تراجم رجال هو كتاب اللغات تهذيب اللغات فيه ما يتعلق باللغات لا سيما ليس على الإطلاق فيما يتعلق ببعض الكتب التي صنفها وأخرج منها هذا اللغات في هذا الكتاب الطيب. وهذا الموضع الذي فيه المقام نبهنا على هذا لأنك إذا نقلت ترجمة ما تقول في تهذيب اللغات تهذيب الأسماء وإذا نقلت مسألة لغوية لا تقول في تهذيب الأسماء قل في تهذيب اللغات. وإن أضاف بعضهم تهذيب الأسماء واللغات لمجموع أنه طبع مع بعض الأمر سهل. وهذا الموضع الذي فيه المقام اليوم هو الموضع الذي كان فيه في الجاهلية ثم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يغير من موضعه إلا أنه جاء سيل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له سيل أم نهشل سيل أم نهشل لأنه ذهب بأم نهشل بنت عبيدة بنت عبيدة بن أبي أحيحة فماتت فيه فاحتمل ذلك السير المقام من موضعه هذا فذهب به إلى أسفل مكة فأتوا به فربطوه في أستار الكعبة في وجهها وكتبوا بذلك إلى عمر فأقبل عمر رضي الله تعالى عنه من المدينة فزعا فدخل بعمرة في شهر رمضان وقد غبي موضعه وعفاه السيل يعني ما علم أي موضع الحجر لكثرة السيل. فجمع عمر الناس وسألهم عن موضعه وتشاوروا عليه حتى اتفقوا على موضعه الذي كان فيه فجعل فيه وعمل عمر الردم لمنع السيل فلم يعله سيل بعد ذلك إلى الآن انتهى. وهذا القول الذي قاله النووي مستند إلى ما أخرجه الأزرق في أخبار مكة 641 من طريق أبي الوليد قال حدثه هو الأزرق قال حدثني جدي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن كثير بن المطلب بن أبي وداع السهمي عن أبيه عن جده قال كانت السيول تدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة الكبير قبل أن يردم عمر بن الخطاب الردم الأعلى وكان يقال لهذا الباب باب السيل. قال فكانت السيول ربما دفعت المقام في عن موضعه وربما نحته إلى وجه الكعبة حتى جاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له سيل أم نهشل قال إنما سمي بذلك لأنها أخذت فيه تلك التي يقال لها أم نهشل ذهب بأم نهشل فماتت فيه فاحتمل السيل المقام من موضعه وذكره وهذا إسناده صحيح وقد صححه المحقق أيضا محقق كتاب الأزرقي. فإذا أيضا أيد هذا الحافظ ابن حجر قال روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الموضع الذي هو فيه الآن حتى جاء سيل في خلافة عمر رضي الله عنه فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة فأتي به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر رضي الله عنه فاستثبت في أمره جمع الناس حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن انتهى. وقال تحت رقم 335 المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو موجود إلى الآن. وقال مجاهد المراد بمقام إبراهيم الحرم كله الأول أصح وقد ثبت دليله عند مسلم تلك مسألة. قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 7301 اختلف المؤرخون أين مكان هذا الحجر هذا المقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو لاصق بالكعبة أم هو في مكانه الآن، فمنهم من قال إنه لاصق بالكعبة، وأن الذي قدمه إلى هذا المكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجل التوسعة على الطائفين، ومنهم من قال بل هذا مكانه وليس عندي شيء يفصل بين القولين انتهى. قلت أرجح القولين هو القول الثاني، أن المقام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الموضع الذي هو فيه الآن، وإنما رده عمر رضي الله عنه حين جرفه السيل، أي إلى موضعه الذي أخذ منه في زمن وكان من قبل فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك، وقدموه ملصقا بالكعبة، فلما جاء عمر أخره من جانب الكعبة إلى موضعه الذي هو فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، لما ذكره الأزرقي بالسند الصحيح وكذلك أيضا لما سبق. أما تلك فيه مرسل من؟ القول بأنه فيه مرسل عروة، وفيه كذلك أيضا مرسل آخر عن من؟ عن عطاء بن أبي أنا بن جري قال كذا وكذا، فهذا القول أيضا هو الراجح، وقد رجحه أيضا القاري في المرقات المفاتيح الخامس 462، قال محل المقام الآن هو الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام على الصحيح، وأما ما جاء عن سالم أن عمر رضي الله عنه أخره إلى محله الآن فهو غريب انتهى، أي ليس عليه دليل يثبت، وإن قال به عدد من أهل العلم رحمهم الله، لكن هذا الذي رجح لنا في هذه المسألة، أن مكانه الذي هو فيه الآن هو مكانه الذي كان فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أخذه السيل ثم رجع به الناس ووضعوه بجانب الكعبة، فجاء عمر رضي الله عنه ونقله هذه النقلة إلى موضعه الأساسي، لأنه نقله من حيث أنه كان في ذلك الموضع من زمن إبراهيم، وإنما نقله من ذلك الموضع الذي هو بجانب البيت إلى موضعه الذي كان فيه في زمن إبراهيم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الآن. قوله في هذه الرواية عمد إلى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم التي في المنتقى بالرقم الذي أخذناه عند جارود روايتان، رواية مسلم مؤخرة ورواية الرواية الأولى التي في مسند أحمد بسند صحيح مقدمة، فالرواية المقدمة فيها فصلى عمد إلى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ أي ثم قرأ الآية، هذه الرواية تفيد أنه صلى وبعد الصلاة قرأ الآية هكذا، نبه عليها الحافظ الزيلعي رحمه الله في تخريج الكشاف بما يوافق الرواية التي عند مسلم، قال قلت هكذا لفظه، والذي في حديث جابر الطويل في مسلم أنه قرأ الآية قبل صلاته ولفظه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى. طيب إذن هذه الرواية فيها ثم، وثم تقتضي الترتيب مع التراخي، أي أنه التي عندنا في هذا في المنتقى وفي كذلك مساء بعض المراجع، فإنها تحتمل أنه صلى ثم قرأ الآية ثم، لكن قد وجدناه كما وجده أيضا الزيلعي ونبه عليه في هذا الموضع في تخريج الكشاف، قال ثم وجدته في نسخة أخرى من الكشاف معتمدة، أي نسخة معتمدة بالواو وهو الصواب، صلى وقرأ، وقوله صلى وقرأ لا تقتضي الترتيب، بمعنى أنه صلى وكان قد قرأ قبلها الآية على موافقة لرواية مسلم، فالواو هنا لا تقتضي الترتيب، وإن كانت قد تقتضي في بعض المواضع كما ذكر الزركشي وابن هشام في مغني اللبيب، انتهى. قلت وهكذا هو في سنن النسائي وفي هذه الرواية الصحيحة التي فيها العطف بالواو، قوله وقرأ يزول الإشكال الوارد في العطف بثم التي تقتضي الترتيب مع التراخي، فتصير رواية مسلم هي الواضحة، أن قراءة الآية قبل صلاة الركعتين وليست بعدها. وبهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، يعني هكذا الرواية. قال: وقراءته الآية المذكورة بيانا منه لتفسير القرآن، ومراد الله منه بفعله، أي بينه بقوله وفعله. فبقوله من القرآن يبينه للناس بفعله أنه قبل الصلاة قرأ الآية كالمبينة ثم صلى. نعم. ومراد الله منه بقوله بفعله قلنا. وبذلك أيضا قال ابن حزم في كتاب حجة الوداع أن قراءة الآية قبل الركعتين وهو الصواب، وهو الصواب. تلك الرواية قد عرفت أنها الواو المذكور فيها لا يقتضي الترتيب. وقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث عمر، وكما في أي كما في حديث جابر أيضا، دليل على فضل مقام إبراهيم فضلا خاصا مزيدا على عموم فضل البيت. فإنك تستدل بجميع أدلة فضل البيت وفضل المسجد الحرام على فضل المقام وعلى فضل الحجر الأسود وعلى فضل، لكن هذا فضل عام لتلك الأمكنة كلها، بقي الفضل الخاص للحجر الأسود والفضل الخاص لمقام إبراهيم بأدلة خاصة، فضلا خاصا مزيدا على عموم فضل البيت والمسجد الحرام الشامل له. ومما ورد في ذلك ما أخرجه أحمد 7000 والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، لولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وقد صحه الألام العلباني رحمه الله لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، ما هذا أيضا، وضعفه محقق مسند أحمد. وقال الإمام الترمذي: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله، أي من قوله. جاء الوقت عشر فيها بركة. قال: رواه الزهري، نعم، قوله أي من قوله. ورجح وقفه أبو حاتم كما في العلل لولده 899. قال: رواه الزهري وشعبة كلاهما عن مسافع بن شيبة عن عبد الله بن عمرو موقوفا، موقوف هكذا هو موقوف، وهو أشبه، انتهى. أو قال: ورجاء بن صبيح أي الذي في سنده، أي الذي خالفهما شيخ، الذي خالفهما رجاء بن صبيح خالف شعبة وخالف الزهري، قال: شيخ ليس بقوي. قلت: وعليه فرفعه منكر، لأن رجاء بن صبيح ضعيف وقد خالف إمامين، خالف الزهري الذي أجمع على جلالته، وخالف شعبة الذي هو أمير المؤمنين في الحديث، ورجاء هذا ضعيف، ضعيف خالف إمامين في رفعه. وإنما الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص. وجاء عن أنس أشار إليه رضي الله عنه، أشار إليه الترمذي في جامعه عند الرقم المذكور 888، أخرجه الحاكم، وفيه في إسناده داود بن الزبرقان متروك كما في ميزان الاعتدال للذهبي، فلا يثبت بهذا رفع الحديث، المتروك ما يصلح في الشواهد والمتابعات، فلا يثبت بهذا رفع الحديث أن المقام من الجنة. قد جاء أن الحجر الأسود من الجنة، هذا أقرب لكثرة طرقه ولكثرة شواهده، أما المقام من الجنة هذا الذي ذكره الترمذي وذكروه لا يثبت به. حكم ركعتي الطواف بعد إجماعهم على أنه ينبغي لمن طاف بالبيت 7 أشواط أنه يصلي بعدها ركعتين، لما بوب البخاري رحمه الله باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، سبوعه أي لسبع أشواط. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، أفضل لا يقتضي أنها ما تجزئه، سنة أفضل لا يقتضي أنها ما تجزئه. لو أنه مثلا انتهى، لو أنه انتهى من طوافه في حين إقامة صلاة الفجر فصلى مع الناس ركعتي الفجر الفريضة ونوى بها الإجزاء عن ركعتي الطواف، هذا يجزئه، إلا أنه الأفضل أن يصليها بمفردها، يصلي ركعتين بمفردها. وهذا معنى جميل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين، أي مستقلتين غير الفريضة، وإن كانت مجزئة، وإن كانت مجزئة لكن الأفضل. قال ابن عبد البر في الاستذكار ثبتت الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى عند المقام ركعتين، وأجمعوا على ذلك. وقال النووي في شرح مسلم هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين الطواف، ونقل الإجماع عدد من العلماء، انتهى كلام النووي، قلنا ونقل الإجماع عدد من العلماء بعد إجماعهم على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي لسبوعه ركعتين اختلفوا في حكمها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة غير واجبة، ولو تركها أساء وليس عليه شيء لا دم ولا غيره لتركهما. القول الثاني أنها واجبة. القول الثالث أنها تابعة للطواف، إن كان الطواف واجبا كانت واجبة، وإن كان سنة أي مستحبا ليس بذلك كطواف التطوع كانت سنة، نقله العين في عمدة القاري. قال النووي ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود وأبو طيب، هؤلاء الجمهور، جمهور العلماء على أنها سنة مستحبة، سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سائر حجه وعمره، كلما طاف صلى لسبوعه ركعتين، وهكذا أصحابه. وقال أبو حنيفة، وجاءت رواية غير، يعني النووي يقول إنها ما هي الصحيحة عن قول للشافعي، جاء قوله خلاف الأصح، فإذن هو قول أبي حنيفة، حتى الظاهرية ما وافقوا في ذلك أنها واجبة، واجبتان. قال أبو حنيفة واجبتان، وقال ابن قدامة في المغني ركعتا الطواف سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال مالك وللشافعي قولان، أحدهما أنهما واجبتان لأنهما تابعتان للطواف فكانتا واجبتين كالسعي، يعني إذن سيكون هذا لطواف الواجب لا للطواف التطوع. قال ولنا، ولنا أي دليل، قوله عليه السلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد من حافظ عليهن كن له عند الله أن يدخله، كان له عند الله أن يدخله الجنة، وهذه ليست منها. وسأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض، ذكر الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال العلامة ابن باز رحمه الله كما في فتاواه لا تلزم خلف المقام، تجزئ الركعتان في كل مكان من الحرم، ومن نسيها فلا حرج عليه لأنها سنة وليست واجبة. قلت وهذا هو الراجح لعدم الدليل الموجب لها، فإنما جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور أهل العلم على أنها سنة، والذين قالوا بأنها سنة استدلوا بما سبق ذكره وساقه ابن قدامة، والذين قالوا إنها واجبة كأبي حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبقول الله عز وجل اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والآية في اتخاذ المقام مصلى لا في وجوب الركعتين، فليست دليلا على هذا المعنى الذي أراد. خرجنا بهذا أن هذا هو الصواب، والحديث الذي سبق بيانه بارك الله فيكم، الحديث يعني يأخذ عني فيه منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو ركن، كل بحسبه. وإلى هنا بارك الله فيكم.